الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي للمدين، ما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس التعليق على كتاب الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة للقرعاوي رحمه الله. وكنا قد شرعنا في ذكر نواقض الإسلام التي اختارها الشيخ الإسلام بن محمد الوهاب من النواقض، أو من أكثر النواقض وقوعا، وهي من النواقض المجمع عليها. وتكلمنا عن الناقض الأول وهو الشرك، وهو أكثرها وأشهرها وقوعا. نعم، قال: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح الجن والقبر. هذا نوع من أنواع الشرك في عبادة الله عز وجل، أن الذبح عبادة والنذر عبادة والطواف عبادة والاستغاثة عبادة، فمن صرف شيء منها لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك بالله عز وجل وعبد مع الله عز وجل غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الثاني من جعل بينه وبين الله وصائل يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا.
نعم، من النواقض، النواقض الثاني من جعل بين الله بينه وبين الله وسائط. وسائط في ماذا؟ في العباد. الأنبياء أوليس وسائط بيننا وبين الله؟ ها؟ وسائط، وسائط بيننا وبين الله. النبي واسطة بيننا وبين الله، لكن هل هو واسط بيننا وبين الله في العبادة؟ معنى أن نعبد الله عن طريق النبي، أن نعبد النبي ليوصلنا الله؟ لا، وسائط في التبليغ. فالرسول واسطة في التبليغ، أي أنه مبلغ عن الله، مبلغ عن الله. أما العبادة فلا نعبد إلا الله، ولا نتوجه بالعبادة إلا له، فلا نعبد مع الله عز وجل غيره، ونقول هو واسطة، يعبد الولي ويستغيث به ويطوف بالقبر. ليش؟ هل الولي خلقك ورزقك؟ قال: لا، الله هو الذي خلقني ورزقني. طيب لما تعبده؟ لما تذبح له؟ لما تنذر له؟ قال: لأنه شفيع يشفع لي عند الله، فأنا أتخذه واسطة، أعبده ليوصلني إلى الله. هذا هو الشرك، هذا الذي يقوله يوم عباد القبور، هو الذي قاله أبو جهل وأبو لهب، قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أي هم ما عبدوا الأصنام والأولياء لأنهم يخلقون ويرزقون، لا، لماذا عبدوهم؟ ليقربوهم إلى الله زلفى، أي ليتخذوا عبادتهم لهذه الأصنام واسطة عند الله عز وجل. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، اتخذ من دون الله قربانا آلهة، القربان هو الذي يوصلك إلى الملك. إذن هم عبدوا مع الله غيره ليكون هؤلاء الوسطاء والشفعاء يوصلوهم إلى الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لماذا يعبدونهم وهم لا ينفعونهم ولا يضرونهم؟ لماذا؟ يقولون هؤلاء شفعاؤنا، هؤلاء وسطاؤنا. ولذلك من اتخذ بينهم الله عز وجل واسطة في العبادة فهو مشرك، وهذا هو الشرك الأولين. الشرك الأولين هو هذا. اليوم تأتي للرافضي أو تأتي للصوفي القبوري تقول، يقول: مدد يا بدوي. تسأله: البدوي خلقك؟ قال: لا. البدوي هو الذي يملك الملكوت؟ قال: لا، الله. البدوي هو الذي يرزقك؟ قال: لا. طيب لماذا تستغيث بالبدوي تعبده؟ قال: لأنه ولي صالح، وأنا أتوجه إليه وأطوف بقبره ليوصلني إلى الله، أي هو وساطتي ووسيلتي إلى الله. هذا هو الشرك أبي جهل وشرك أبي لهب، هذا هو شرك المشركين. لأن الله أخبر أن المشركين كانوا يقرون بأن الله هو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المدبر وحده، وهو النافع والضار وحده. طيب لما عبدوا مع الله غيره؟ قال: ليكونوا لنا شفعاء ووسطاء. وإذاك من جعل بينه وبين الله واسطة في العبادة بأن يعبده ليوصله إلى الله كان بذلك مشركا، وهذا هو شرك الأولين، يتوكلون على غير الله ليوصلوهم إلى الله. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، اتخذوا الآلهة قربانا. القربان هو الذي يوصلك للملك، يقربك منه، فهم عبدوا مع الله غيره ليكون هؤلاء المعبودين يقربوهم إلى الله، فجعلوهم واسطة. فهذا هو الشرك، هذا هو شرك أبي جهل وأبي لهب وشرك المشركين والعرب وغيره. وهذا ما يقوله اليوم عباد القبور، اليوم الصوفية والقبورية يقولون هذا، يقول: لا، البدوي ما يخلقني، أحمد البريوي ما يخلقنا، لم يخلقنا أحمد البريوي، هو مخلوق. طيب لماذا تعبده؟ قال: ليوصلني إلى الله، هو ولي صالح وأنا عبد مذرم فقير، فأتوجه إليه حتى يقربني إلى الله. نقول هذا اللي قلته هو كلام أبي جهل، وهو كلام أمية بن خلف وأبي بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وليد بن عتبة، هو كلام المشركين كما أخبر الله عنه في القرآن، وهو عين الشرك. لماذا؟ لأن الدعاء عبادة والذبح عبادة، فأنت توجهت إلى هذا بالعبادة كنت مشركا، سواء اعتقدته خالقا لك أو لم تعتقده خالقا، اعتقدته خالقا لك أو اعتقدته وسيطا، طالما أنك عبدت مع الله غيره وصرفت نوعا من أنواع العبادة لغير الله كنت مشركا بغض النظر عن اعتقادك في المعبود. يعني مثال ذلك، رجل يأتي لقبر ويستغيث به ويذبح له ويعتقد أن صاحب القبر هو الخالق الرازق، وآخر يعبد القبر ويستغيث به وينذر له لكنه يعتقد أن الله هو الخالق الرازق وصاحب القبر ولي صالح يقربه إلى الله، هل هناك فرق بينهما؟ لا، هذا مشرك وهذا مشرك. لماذا؟ لأن كليهما عبد صاحب القبر وتوجه له. الفرق بينهما أن الأول أشد شركا وأغلط لأنه اعتقد أن المعبود خالق، إذن جمع بين الشركين، شرك في العبادة وشرك في الربوبية، والثاني أشرك في العبادة فقط، لكن كليهما مشركان، لكن الأول جمع شركا إلى شرك لكنهما قد أشركا في العبادة. وذلك لا نتخذ بين الله وبين الله وساط إلا في التبليغ، فالنبي واسطة لكنه في التبليغ فقط يبلغنا الشريعة، لا أنا نقول يا رسول الله اشفع لنا، يا رسول الله استغث، كما يفعل بعض الناس يأتون بالقبر مسجد النبوي ربما يستغيثون بالنبي عليه الصلاة والسلام وينادونه ويستغيثون به يا محمد، هذا الشرك في العبادة. الرسول واسطة في التبليغ وليس واسطة في العبادة، وإنما أمرنا أن نعبد الله مباشرة وأن نوحده مباشرة وأن نستغيث به دون أن نجعل بيننا وبينه وساط في العبادة. نعم.
الثالث، ما لم يكفر المشركين ويشك في كفرهم أو صحح هذا أم كفر.
نعم، من لم يكفر المشركين كفر، أوليس شطر كلمة التوحيد فما يكفر الطاغوت؟ ما معنى كفر الطاغوت؟ هو البراءة من الشرك والحكم على أهل الشرك بالشرك، لأنك كونك تعتقد أن الله هو الخالق هو الإله المعبود المستحق للعبادة وجب أن تتبرأ من عبادة كل ما سواه، وأن عبادة ما سواه باطلة، وأن من عبد مع الله غيره كان مشركا. وذلك قال جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه أي الأنبياء، لماذا هم أسوة؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، يخاطبون من؟ يخاطبون المشركين، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله أي آلهتكم، أي نتبرأ منكم ونتبرأ من آلهتكم، أي تبرأ من المشركين ومن آلهة المشركين، كفرنا بكم اعتقدنا بطلان ما أنتم عليه وكفرناكم، وبدا أي ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، أي والعداوة والبغضاء ظاهرة ليست قلبية فحسب بل ظاهرة بيننا وبينكم حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن لابد أن نحكم بالشرك على من أشرك بالله، لأن إذا اعتقدنا أن التوحيد هو عبادة الله وحده يجب أن نعتقد بأن عبادة ما سواه إيش؟ شرك، وأن من فعل الشرك فهو مشرك، لأن الشرك هل يوجد الشرك هكذا؟ أين تجد الشرك؟ الشرك موجود في الهوى ولا وين موجود؟ أنا أسألكم الشرك وين موجود؟ أين ترى الشرك؟ تراه في فعل من؟ المشرك، هذا يستغيث بميت هذا شرك، يذبح لغير الله شرك، يطوف بالقبر شرك، إذا الشرك أين تراه؟ في فعل من؟ فعل المشركين، الشرك مو شيء موجود محسوس ترى، الشرك هو إيش؟ في فعل المشركين، وإذا لابد أن تكفر المشركين، فالذي يقول لا اليهود والنصارى ليسوا كفارا، فهم من أهل الكتاب ولهم طريق من الله، أو يقول عباد القبور والأولياء والذين يستغيثون بالموت ليسوا كفارا، هذا مشرك كافر لأنه لم يكفر بالطاغوت ولم يتبرأ من الشرك. وقد ذكرنا أصل الدين وقاعدته وإيش؟ تكفير من ترك التوحيد وتكفير من فعل الشرك، هذا أصل الدين. إذن من لم يكفر المشركين، والمراد المشركين هنا من أجمع المسلمون على شركهم وكفرهم، ليس في المسألة مختلف فيها، المسألة مجمع عليه كتكفير اليهود والنصارى والبوذيين والملاحدة، وكذلك تكفير المشركين المنتسبين للإسلام كتكفير عباد الأموات وعباد القبور والأضرحة والمقامات، لا بد أن نكفرهم لأن هذا كفر مجمع عليه وشرك مجمع عليه، فمن قال لا أنا عباد القبور والأضرحة والمقامات لا أكفرهم، هؤلاء لهم طريق إلى الله عز وجل. نقول أنت مشرك كافر لأنك لم تعرف التوحيد ولم تحقق شطر كلمة التوحيد لا إله وهي البراءة. قل إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. قال جل وعلا لنبيه، قال النبي عليه السلام اقرأ قبل أن تنام إذا أخذت مضجعك فاقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. ماذا قال فيها؟ قال قل أي يا محمد مخاطب المشركين، قل يا أيها الكافرون، ما قال قل يا قومي يا قريش، يا أيها الكافرون. وصفهم بالكفر لما وصفهم، وصفهم بالكفر وحكم عليهم بالشرك. ولذلك أساسا الذي أغاض المشركين ما هو الذي أغاضهم؟ هل المشركون اغتاظوا من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعبد الله وحده وأنه لا يعبد الأصنام والأنداد؟ أسألكم، هل كان هو الذي أغاضهم؟ لا. السؤال قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يعبد الأصنام؟ كان يعبد الأصنام؟ لا، كان يعبد الله وحده قبل الشريعة، هكذا على ملة إبراهيم. المشركون كانوا يعلمون أن محمد بن عبد الله كان يجتنب أصنامهم وكان لا يعبد أصنامهم ولا يطوف بقبور بالأضرحة ولا يتمسح بالأصنام ولا شيء، ولا يذبح إلا لله ويعبد الله وحده. السؤال هل اغتاظوا منه وقتها؟ ما اغتاظوا منه، هم يعلمون أن محمد بن عبد الله كان يعبد الله وحده وأنه يجتنب أصنامهم ويجتنب أندادهم، ما اغتاظوا منه عاد. طيب لماذا اغتاظوا منه بعد الإسلام؟ هل لأنه يعبد الله وحده؟ نقول لا، هو كان يعبد الله وحده ولا يشرك قبل الإسلام، قبل البعثة، قبل الوحي. طيب ما الذي غاضهم إذن؟ الذي غاضهم هو أنه قال أنتم مشركون وأنتم من أهل النار وأنتم وآباؤكم متم على الشرك، هذا الذي غاضهم أنه كفرهم، لا لأنه وحد الله، هو كان وحد الله قبل البعثة. ولذلك لما جاءوا إلى أبي طالب يشتكوا ماذا قالوا؟ هل قالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك يعبد الله ولا يعبد آلهتنا؟ قالوا ذلك؟ ما قالوا، هو كان يعبد الله وحده قبل ذلك. ما الذي قالوا؟ قالوا إن ابن أخيك سفه أحلامنا وسب آلهتنا وسب آباءنا. إيش معنى سفه أحلامنا؟ أحلام العقول، أي قال أنكم مشركون، فجعل فعلهم الشرك سفها. سب آلهتنا، إيش قال سب آلهتنا؟ قال إنها آلهة باطلة وأن عبادتها شرك. وسب آباءنا وأجدادنا، أي قال أنهم ماتوا على الشرك. هذا الذي أغاضهم وهو الذي من أجله وقعت العداوة بينه وبينه، هو لأنه كفرهم. هو لو أنه عبد الله وحده، وإذاك ماذا قال جل وعلا؟ قال ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تدهن وتسكت عن عيب آلهتهم وعن سب وعن الحكم عليهم بالشرك فيدهنون فيتركونهم مخاصمتك. ولذلك حقيقة الدين هو أن تتبرأ، وإذاك الله عز وجل جعل البراءة من الشرك وأهل الشرك قبل توحيد الله، قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قدم البراءة من الشرك وأهل الشرك على توحيد الله، وقال لا إله إلا الله، قدم البراءة على إيش؟ على التوحيد. قل إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر. ولذلك من لم يكفر المشركين فهو كافر، بل لو شك في كفر المشركين، شك مجرد شك كفر، لو صحح مذهبهم كفر، لو قال يهود والنصارى لا هؤلاء أهل الكتاب كفر، لو قال عباد القبور الأولياء كعباد التيجاني والبدوي والبريلوي وعباد البدوي والذين يسمون بهم هؤلاء مذهبهم صحيح كفر، لو شك في كفرهم كفر، لأنه لا بد أن يوقن وأن يعتقد اعتقادا جازما بأن الشرك باطل وأن أهله مشركون، وأن من طاف بالقبر معظما له أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو دان بغير ملة الإسلام فهو كافر. من شك في ذلك أو توقف أو ارتاب فقد كفر، لأنه لم يحقق شطر كلمة التوحيد، ما حققها.
الرابع، من اعتقد أن غير حد النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يخطب حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر.
نعم، الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من هديه، لو قال هدي العالم الفلاني وطريقته وعبادته أفضل من عبادتي وهدي النبي عليه الصلاة والسلام لا شك في كفره، أو اعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، لو قال حكم القوانين الوضعية اليوم لا قطع للسارق وحشية لا سجنه أفضل، رجم الزاني بالحجارة حتى يموت المحصن؟ لا لا، هذه وحشية. أفضل سجنه، أن نسجنه ونغرمه، هذا أفضل وأنسب وهو أوفق للعصر. هذا كفر وردة. لماذا؟ لأنه فضل حكم المخلوق على حكم من؟ حكم الله. وكل من فضل حكم المخلوق على حكم الله فقد فضل المخلوق على الخالق. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إن الحكم إلا لله والله يحكم لا معقب لحكمه. فالله له الحكم وله الأمر وله النهي، فمن فضل المخلوق على الخالق في حكمه أو في أمره أو في نهيه، أو قال بأن هذا الشخص أفضل هديا من النبي عليه الصلاة والسلام وأحسن حالا وأحسن هديا وسمتا، فقد كفر بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد فضل النبي على جميع البشر وجعله أسوة وقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في كل خطبة؟ وأفضل الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الهدي. هذا نص النبي في كل خطبة. فمن قال إن هدي العالم الفلاني أو الولي الفلاني أفضل من هدي النبي فقد كذب النبي عليه الصلاة والسلام وكفر بالله. نعم. وكالذي يفضل حكم الطواغيت الذي يقول يوم قوانين وضعية، قوانين اللي يحكم بها اليوم أفضل من حكم الله، هذه ردة وكفر عند الله، لأنه فضل المخلوق على الخالق. نعم.
متشيع يعني مثل القضايا هذا متشيع بس يعني مو
متشيع
وأعرف عنها
متشيع
إيه يعني في اختلافات في الصلاة وفي اختلافات
إيه هذا
الفطر اليوم من أفطر أكيد في رمضان أفطرون المغرب ومتأخر إلى العشاء
هذا
فهم وهو كله بلا أشياء وأنت تعرف فميلي فهمت مثلا أنت تعرف هل
يعزمك
يجيب
تعال يا فلان إن كان هذا من فرقة لا لا ما تروح إن كان هؤلاء لأن يعني بعض هؤلاء القبيليين اللي تكلم عنهم بعضهم يدعون الموتى ويستغيثون بهم هذا شرك وذبيحتهم ذبيحة مشرك وذبيحة مشرك ما تحل لو أهداك شيء غير الذبيحة ما في بأس أهداك شيء غير أما الأكل والذبيحة لا ذبيحة مشرك ما يصلح نعم
الخامس من أبغض شيئا مما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر والدليل قوله تعالى ذلك لأنه كره ما أنزل الله فأحبط أعمالهم
نعم من أبغض شيئا من شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام يبغض شيئا احنا قلنا من شروط لا إله إلا الله المحبة أن تحب هذه الكلمة وتحب إيش كل ما دلت عليه واقتضته كل ما دلت عليه الكلمة وكان مقتضياتها ولوازمها يجب أن تحبها فتحب الإسلام وتحب الشريعة وتحب الصلاة فمن أبغض شيئا من الدين كما لو أبغض الصلاة أو أبغض الصوم أو أبغض تحريم الربا أو أبغض تحريم الزنا أو أبغض وجوب بر الوالدين أو أبغض الزكاة وكرهها واعتقد أنها يعني مخالفة للعقل وللحكمة وأنها يعني ما ينبغي أن تشرع هذه كفر وردة لأن هذا هو نفاق قال جل وعلا في حق المنافقين ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فالعاقبة فأحبط أعمالهم أبطل الله أعمالهم لأنهم كرهوا ما أنزل الله تبارك وتعالى وذلك لابد الإنسان يكون قابل نحن قلنا من شرط كلمة لا إله إلا الله القبول والقبول يتضمن الرضا أن ترضى بما أمر الله به وأن تحبه وأن تؤثره قد يتركه الإنسان لشهوة الله حرم الزنا قد يقع في الزنا لكن لا يبغض تحريم الزنا هو يعلم أن الزنا أن تحريم الزنا حق وأنه حق وأنه شريعة عادلة لكن نفسه إيش ضعفت قد يأكل الربا وهو يعلم أنه حرام هذه معصية الكلام هنا على من يبغض تحريم الربا يقول لا تحريم الربا هذا أساسا خلاف الحكمة هذا خلاف الحكمة أو يبغض الصلاة قد يصلي وهو يبغضها ويرى أنها خلاف الحكمة وأنها تكليف مشقة وأنها هذا لا شك أنه كفر أما من أبغض المشقة فقط يعني يبغض المشقة مع علمه بأن ما الشريعة حق بمعنى يبغض المشقة في صلاة الفجر لكن يرى أن صلاة الفجر حق وأنها واجبة وأنها مقتضى الحكمة وأن الله لم يشرعها لحكمة وهي عدل وحكمة من الله لكن المشقة إيش يبغض المشقة؟ هذا ليس كفر. الكفر هو أن تبغض الشريعة نفسها، الحكم نفسه تبغضه، تبغضه. يعني الرجل يقول مثلا والله يعني ليت الله عز وجل ما حرم الزنا، لكن قصده بذلك الشهوة. هو يعلم أن تحريم الزنا حق، وأن الله عز وجل من حكمته وعدله أنه حرم الزنا لما له من آثار عظيمة، لكن لقوة شهوته بالزنا ود أن الله لم يحرمه، لكنه يعلم أنه حكمة. هذا هل هذا كفر؟ نقول لا، هو لم يبغض الشريعة، ما أبغضها وكرهها، لكنه أبغض المشقة المترتبة عليها لضعف نفسه ولقوة الشهوة في نفسه. فهنا إذا أبغض شيء من الدين، لو جاء قال اللحى منظر شيء القبيح اللحية، فيبغضها، يقول هذه كيف يشرع الناس اللحى، منظر مو جميل، ويستحقره ويبغضه ويكره هذه الشريعة، كفر، لأنها شريعة الله عز وجل. فلو أبغض شيء من الواجبات أو المستحبات، أو أبغض تحريم شيء من المحرمات أو كراهته من المكروهات، فقد كفر بالله، لأنه هو إيش؟ يتهم الله في حكمته. حقيقة الأمر أنه لم يقبل أمر الله، ويتهم في حكمته وعدله، ويفضل اختياره على اختيار الله عز وجل. فهذا هو الردة والعياذ بالله.
السادس، من استهزاء بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
نعم، من استهزأ بشيء من الدين، أي شيء يستهزئ به، وأعظم ذلك أن يستهزئ بالله والعياذ بالله، يأتي بنكتة يسخر من الله والعياذ بالله، أو يسخر من الأنبياء، أو يسخر من القرآن، أو يسخر من الصلاة، أو يسخر من الزكاة، أو يسخر من سنة من السنة، كان يسخر من تقصير الثياب، أو يسخر من إطلاق اللحى، أو يسخر من استعمال السواك، حتى لو كانت سنة، لو سخر بشيء من الدين، أو سخر بالله، أو برسول الرسل، أو بالقرآن، أو بشيء من شريعة الله، واستهزأ بها ولو كان مازحا، فقد كفر بالله عز وجل. لأن هذه الأمور يجب تعظيمها لتؤمنوا بالله وتعزروه وتوقروه، أمر الله بتعظيم النبي وبتعزيره وتوقيره. فمن سخر بالرسول فقد فعل عين ما أمر به، نحن أمرنا بتعظيم الرسول وتعزيره وتوقيره، فالسخرية به استهانة. فمن استهان بالرسول وسخر منه، أو سخر بالقرآن، أو سخر بالصلاة والسجود، وأخذ يضحك على المسلمين ولو كان يفعله على سبيل السخرية والضحك، يعني يريد أن يضحك أصحابه، قد كفر بالله. وقد أنزل الله آيات في قوم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا، أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء ولا أرغب بطونا، أي يقصدون من النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام. وقالوا هذا الكلام من باب أنهم كانوا في سفر فرادوا أن يضحكوا بعضهم ونزل. أنزل الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أي هذا مجال استهزاء، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، كنا ما كنا قاصدين، فقط ضحك، يعني مو قصدنا الكلام هذا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، هذا ليس مجال السخرية والضحك. ولذلك من ينكت على الأنبياء أو الرسل ويجعل نكتة على هذا، أو يسخر من الصلاة، أو يسخر من اللحى، أو يقول هذه المكانس اللي يضعونها على وجوههم، ها، أو يقول مثلا تقصير الثياب، التنانير اللي لابسينها كأنهم تنورة نساء على سبيل السخرية، على حتى لو كان راضي يضحك أصحابه، هذه كفر وردة بالله عز وجل، لأنها استهانة بما أمرنا بتعظيمه. وأمرنا بتعظيم الله وتعظيم الأنبياء وتعظيم القرآن وتعظيم الشريعة، والاستهانة ضد التعظيم، وهي إيش؟ إهانة. ولذلك هذا والعياذ بالله من أعظم الكفر بالله عز وجل، حتى لو سخر بسنة من السنة، حتى لو سخر بالسواك واستهزأ به، إلا أن كان لا يعلمها. لو سخر بالسواك ويظن أنه عادة ما بلغه الدليل فسخر منها وهو لا يعلم أنها من شريعة الله، هذا لا يكفر لأنه لم يعلم أنها من الدين. لكن إذا علم أنها من الدين وأنها مشروعة سواء أمر وجوب أو استحباب وسخر منها بعد ذلك، كفر بالله. نعم.
السابع السر، ومنه الصرف والعقد، فمن فعله ورضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر.
نعم، السحر من الشرك. السحر ما هو السحر؟ الساحر يعبد الشياطين ليخدمه. السحر حقيقة السحر أن الشياطين عندهم قدرة، أعطاهم الله عز وجل قدرة، قدرة بالنسبة للبشر خارقة، ممكن يخترقون الجدار، ممكن يفعلون أشياء كما جاءوا بعرش بلقيس، فعندهم قدرة وهم يجرون ابن آدم مجرى الدم، وقد يتحكمون في عواطفه ويتحكمون في ميوله، وقد يؤذونه وقد يمرضونه. فالسحر هؤلاء يأتون لهؤلاء الشياطين اللي عندهم القدرة والجان فيعبدونهم ويشركون بالله عز وجل، ها؟ ثم يقوم هؤلاء الشياطين بخدمة السحرة، والساحر ذليل، الساحر مو قوي قاعد، الساحر خادم للشياطين. ولكن ماذا يفعل السحرة؟ قد يكتبون مصحف بدم الحيض والعياذ بالله، أو بدم الكلاب والقطط، وقد يهنون المصحف، وقد يفعل بهم الجان حتى اللواط، وكل من قرأ أحوال السحرة عرمها. لذلك الساحر هو ذليل لهؤلاء الجان، لما إذا فعل ما يحبونه من الشرك والكفر المغلظ خدموا في بعض ما يريد، فيقوم بسحر فلان وسحر فلان. فحقيقة السحر قائمة على أن الساحر لا بد أن يشرك بالله ليرضي هؤلاء الشياطين والجان، فإذا أرضاهم بالشرك خدموه فيما يريد من السحر. وذلك السحر لا يكون سحرا إلا بماذا؟ إلا بالشرك، إلا بالشرك والكفر بالله عز وجل، لا يكون ساحرا لأن يكون مشركا شركا مغلظا. والله جل وعلا قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل على السحر كفر. وقال جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه، أي لقد علم اليهود أن من تعلم السحر ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له في الآخرة من نصيب، والذي ليس له نصيب في الآخرة والكافر. وقال النبي عليه السلام: من سحر فقد أشرك. وذاك السحر شرك، السحر لا بد أن يكون الساحر مشركا بالله. قالوا: منه الصرف والعطف، أي من السحر الصرف، أن يصرف الإنسان عن زوجته، أن يصرف عن أبيه، بمعنى يجد بينه بغضاء، أو العطف أن يقرب هذه المرأة من ذاك الرجل أو هذا الشخص من ذاك الشخص، هذا من أنواع السحر. قال: فمن فعله، أي فعل السحر، فقد أشرك بالله، لأن السحر لا يكون ليش، لا يفعله إلا وقد أشرك، أو راضي به، راضي بالكفر، راضي به وأحبه، ها؟ ولم يستنكره وقبله، فلا شك أنه كفر، لأنه من راضي بالكفر فهو كافر، من راضي بالشرك فهو مشرك، من راضي بالكفر وسب الله فهو كافر بالله عز وجل. قال جل وعلا: وما يعلمنا نحن حتى يقولنا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فبين الله عز وجل بأنه كفر وشرك.
قال الثاني: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
نعم، نقول من شروط لا إله إلا الله المحبة، أن تحب هذه الكلمة، وأن المحبة تستلزم موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، ومن موالاة المؤمنين مناصرتهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال جل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فالذين كفروا ينصر بعضهم بعضا، فدل على أن من نصر الكفار فهو منهم، لأن الله أخبر بأن الكفار ينصر بعضهم بعضا، فإذا جاء ونصرهم فهو كافر مثلهم، لأن الله أخبر منه لا ينصر الكافر إلا من هو إلا كافر. وذلك من نصر الكفار على المسلمين وأعانهم على المسلمين، كان شارك معهم في الحرب وأعانهم بالسلاح أو بالرأي في الحرب والمكيدة، ودخل في جملتهم ضد المسلمين، فهو كافر مرتد، لأنه ترك المسلمين وانحاز الكفار، فهو لم يكفر بالطاغوت، لأنه مأمور بالكفر بعقيدة المشركين وبالبراءة منهم. هل يمكن يكون متبرئا منهم مبغضا لهم وهو يشاركهم في ضد المسلمين؟ لا يتحقق الواجب في حقه من البراءة المشركين وكفرهم ومجانبتهم ومعاداتهم وهو ينصرهم على المسلمين ويعينهم على قتل المسلمين وذبح المسلمين وأخذ ديارهم واستحلالهم واستعمارهم. ولذلك قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي لا تتخذوهم أنصار، بعضهم أولياء بعض، اليهود ينصر النصراني والنصراني ينصر اليهود كما هو الحال اليوم. قال: ومن يتولهم منكم، أي من ينصرهم منكم، ماذا الحكم؟ ما هو؟ فإنه منهم، أي من ينصر الكفار على المسلمين فهو منهم، فهو نصراني، فهو يهودي، فهو مجوسي، فمن نصر المجوس على المسلمين فهو مجوسي، ومن نصر النصارى على المسلمين فهو نصراني. ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله نقول لا، كونك تنصرهم أنت لم تحقق شطر التوحيد، لم تتبرأ من الكفر ومن الطاغوت، وبنص القرآن أنت منهم، أنت منهم. قال فإنه منه. وذاك لا يجوز المسلم أن يناصر الكفار على المسلمين ولا أن يكون عونا لهم، فمن شاركهم في حرب ضد المسلمين كالذي يدخل معهم في الجيوش ويشاركهم ضد المسلمين ويرفع السلاح معهم ضد المسلمين سواء كانوا نصارى أو يهودا فهو كافر بنص القرآن وبإجماع المسلمين.
التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخطير الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر.
نعم، لو اعتقد الإنسان أن بعض الناس يمكنه أن يخرج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام أي لا يتبع الرسول وهو ناجٍ فهذا كفر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى من؟ إلى الناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة، فالرسول مبعوث إلى جميع العالمين عربهم وعجمهم إنسهم وجنهم على جميع الأمم. ولذلك كل الناس يجب أن يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام كله، بل حتى الأنبياء لو كانوا موجودين في عهده لكانوا مأمورين باتباعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. وعندما ينزل عيسى في آخر الزمان هل يحكم بالنصرانية؟ يحكم بشريعة من؟ محمد بن عبد الله بالإسلام. فإذا كان الأنبياء لو بعثوا في عهده لكانوا مأمورين باتباعه، وإذا كمن ظن أن أحد من الناس يمكنه أن يخرج عن شريعة الإسلام ويكون ناجيا عند الله عز وجل فهذا كافر مرتد كما يقوله الصوفية. الصوفية هكذا يقولون، يقول هذا الولي يصل مرتبة اليقين خلاص، إذا وصل إلى هذه المرتبة سقط عنه التكاليف خلاص، لا يجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الزكاة ولا يحرم عليه شرب الخمر ولا يحرم عليه الزنا، خلاص سقط عنه التكاليف. لماذا؟ قال وصل مرحلة سقط عنه الشريعة. هذا قول من؟ قول الصوفية والعياذ بالله، وهذا كفر وردة عن دين الله. وبعضهم يقول الخضر كان في عهد موسى ولم يكن متبعا لموسى، نقول نعم، لأن موسى لم يكن رسولا لجميع الناس، موسى كان رسولا لبني إسرائيل فقط والخضر ليس من بني إسرائيل. وذلك قال عليه الصلاة والسلام كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة، فخضر لم يكن من بني إسرائيل الذين بعث فيهم موسى بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام بعث للناس كافة. فمن ظن أن أحدا يمكنه أن يخرج عن الشريعة فهذه كفر وردة. نعم.
العاشر، والإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلم ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن أضل ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون.
العاشر، الإعراض عن دين الله أي الإعراض عن الدين والإسلام والتوحيد، إما أن يعرض عن الإسلام الكلية كاليهودي والنصراني والمجوسي والملحد وغيرهم من الملل والبوذي، يعرض عن الإسلام الكلية، يعرض عن الإسلام ويعرض عنه، أو أن يكون أن يعرض عن أصل التوحيد، قد يكون مسلما بمعنى قد يكون ممن يشهد الله الله ويدعي الإسلام لكنه يعرض عن التوحيد، كان يكون يدعو الميت يعني يكون قبوري يستغيث بغير الله وتقول هذا الشرك والتوحيد يعرض عنك، ويقول لا أنا أتبع آبائي وأجدادي هكذا ورثنا هذا الأمر، فهو يعرض عن أصل الدين التوحيد، هذا كافر قد قامت عليه الحجة. فكل من أعرض عن الدين عن الإسلام بالكلية أو أعرض عن أصل التوحيد كان يكون قائما على الشرك كما فعلوا اليوم بعض القبورية والأضرحة والمقامات والرافضة، تقول يا أخي هذا شرك، تدعون أنت آل البيت والحسين والعباس وأنت تدعو البريلوي والرفاعي، هذا شرك وكفر، يعرض عنك ولا يلتفت إلى كلامك، يقول لا نحن أنت وهابية أنتم كذا أنتم كذا، هكذا شيخنا يقول القرية هكذا ورثت آبائي وأجدادي، أنتم عندكم غلو أنتم كذا، هذا قد أعرض عن أصل الدين أي نبهته بأصل التوحيد وأعرض عنه، هذا كافر بالله تبارك وتعالى. لأن الإنسان يجب عليه أن يتعلم الدين الذي خلق له، الدين ليس بالميراث يعني ليس لك ورث ما ورثته وهو دين، لا الدين يجب أن يكون بالدلائل وإذا قال معرفة الإسلامي كما قال الشيخ بالدلائل، تعرف الإسلام بدليله، مو إن الإنسان قد يولد في بيئة يعبدون الموتى ويستغيثون بهم، هل هذا هو الدين؟ لا. قد يولد في بيئة يحكمون بالطواغيت في حكم غير ما أنزل الله، هل هذا هو الدين؟ لا. الدين يعرف بالدلائل، الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا الدين. ولذلك ليس القضية أن تكون أن ترث هذا عن آبائك، لأن المشركين لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالوا؟ قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة، وإن على آثارهم مقتدون، يعني نحن نقتدي بآبائنا وأجدادنا. وقال لما قال إبراهيم قال هل يسمعونكم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعل، أي إنما نفعل ما فعل آباؤنا ونقتدي بهم، هل هذا عذر عند الله؟ لا. ولذلك من أعرض عن الإسلام بالكلية من أهل الأديان أو أعرض عن التوحيد ولو كان منتسب الإسلام كالقبورية والرافضة والصوفية وغيرهم من يعبدون غير الله والأموات والغائبين والأولياء تذكره بالتوحيد ويعرض عنه فهذا كافر بالله. قال جل وعلا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، أعرض عنها، قال وهابي هذا، إيش وهابي؟ انظر في الدليل، قال الله قال رسول، لا خلص، لا يريد أن يغير من واقعه، فهذا كفر ورد. نعم.
قال ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهزل والجد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأعظم وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه.
يقول لا فرق في جميع هذه النواقض العشر بين الهازل والجاد والخائف، لو هزل في شيء منه، كان هزل بالسحر، هزل بالشرك، قام وطاف على القبر وسجد له على سبيل السخرية والضحك، كفر بالله تبارك وتعالى. لو سب الله ورسوله، لو قال فلان هذا هديه أفضل من هدي النبي، ها 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 يضحك، كفر بالله. كل من فعل الشرك هزلا وضاحكا كفر بالله، أو فعلها جادا كان أشرك بالله بجد، فعل السحر بالجد كفر. كذلك الخائف، الخائف رجل جبان خاف وعبد مع الله غيره، قال يا فلان شرايك تطوف القبر معانا، ها خاف منه وطاف، هم ما أكرهوا، ما قالوا إن لم تطوف قتلناك ولا فعلنا بك، لا خاف جبان قام طاف معهم، ذبحوا له قال اذبح اذبح الفلان، قال ها ها وقام ذبح، يعذر؟ لا. لماذا؟ لأنه خائف وهو لم يكرهوا. قال إلا المكره، إلا المكره قالوا إن لم تطوف بالقبر وإلا قتلناك، إن لم تسجد الصنم وإلا ذبحناك، إن لم تسب الله ورسوله وإلا قتلناك سجناك، هذا مكره، هذا معذور عند الله عز وجل. من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أما أن يقدم على الكفر وعلى الشرك وعلى موجبات الكفر والردة لمجرد الخوف من غير أن يكره فهذا لا يعذر عند الله عز وجل. قالوا كله من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، لأن هذه خطرها عظيم وهي كثيرة الوقوع. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين.